بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن النقطة المركزية في هذه الآية، والتي تعد في اعتقادي من مفاتيح العقائد التي يقع فيها البحث بين المذاهب الإسلامية، هي مسألة العصمة. والمسألة الأساسية التي استفدناها من هذه الآية المباركة أن اشتراط وجود معصوم بينا بعد النبي ليس مما اختصت بها مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه المسألة أكدوا عليها في مختلف المجالات، يعني على المنابر، على الأبحاث، في الأبحاث، في المناقشات الشخصية الإثنينية، في البحوث، حاولوا أن هذه المسألة تصل إلى الناس، أن اشتراط وجود معصوم بعد النبي الأكرم ليس هذا من منفردات الشيعة الإمامية، وإنما يقول به جميع المسلمين والمحققون منهم أمثال الفخر الرازي ومن تابعه. إذن لا يتهم الشيعة بأنهم يقولون بشيء لم يرد فيه دليل، لا لا، الشيعة يقولون شيئا كما يقوله عموم المسلمين، ولكن الذي يرتبط بمذهب أهل البيت هو أنه المعصوم من هو؟ هؤلاء قالوا أن المعصوم هو إجماع الأمة، أن المعصوم هم أمراء السرايا، أن المعصوم هم الخلفاء الأربعة، أن المعصوم هم أهل الحل والعقد، ونحن نقول أن المعصوم هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والحق أنه أنت بمجرد النظرة الابتدائية إذا دار الأمر بين عصمة الإجماع وبين عصمة أئمة أهل البيت، أنا لا أتصور أن هناك عاقل يقدم الإجماع على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو يقدم أمراء السرايا وبمن فيهم خالد بن الوليد على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو يقدم أهل الحل والعقد بالمعنى الذي ذكره محمد عبد في تفسير المنار بما يشمل الأطباء والمحامين ورؤساء الشركات إلى آخره، هؤلاء يقدمهم على أئمة أهل البيت. إذن المسألة المركزية التي لا بد أن يطلع عليها جميع المسلمين أن اشتراط العصمة ليس من مختصاتنا، مختصات مدرسة أهل البيت، وإنما الذي نختص به هو أنه نقول أن هؤلاء المعصومون هم من؟ هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبالأمس ذكرنا بأنه توجد أقوال متعددة في بيان المراد من أولي الأمر. القول الأول هم الخلفاء الراشدون، القول الثاني هم العلماء، القول الثالث هم أمراء السرايا، القول الرابع هم أهل الإجماع، وهو ما أشار إليه، وهو القول الذي اختاره الفخر الرازي في تفسيره الكبير في المجلد العاشر صفحة 144. قال: اعلم أن قوله وأولي الأمر منكم يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة، ثم يستدل على ذلك، يناقش نظرية أهل البيت ونظرية الإمامية الاثنى عشرية بأن المراد منهم أئمة أهل البيت، وينتهي إلى أن المراد من أولي الأمر هم ماذا؟ هو إجماع الأمة. هسا ما هو مراده من إجماع الأمة؟ بحثه إن شاء الله بعد ذلك يأتي، لأنه هو مرة يعبر إجماع الأمة ومن الواضح أن الأمة يعني كل الأمة ماذا؟ ها؟ كل الأمة الإسلامية على مختلف عصورها. ولكنه عندما يأتي إلى صفحة 150 من نفس الجزء السابع من نفس الجزء وهو الجزء العاشر هكذا يقول، يقول مذهبنا أن الإجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة. إذن خصص المراد من الأمة بماذا؟ ها؟ بعلماء الأمة. ثم قال وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد في كتب أصول الفقه. إذن مرة يعبر إجماع الأمة، مرة يقول إجماع علماء الأمة، وثالثة يقول ماذا؟ أهل الحل والعقد. وهذه العبارات إذا أردنا أن ندقق فيها علميا يوجد فيها سعة وضيق، لأن إجماع الأمة أوسع سعة، وإجماع العلماء أضيق، وإجماع أهل الحل عقد أضيق أو أوسع. المهم هذه العناوين ليست متساوية فيما بينها من حيث الصدق من حيث السعة والضيق. إذن هذا هو القول الرابع. القول الخامس وهو أهل الحل والعقد الذي أشرنا إليه من كلمات المنار بالأمس المجلد الخامس صفحة 181 وصفحة 199. القول السادس وهو أن المراد من أولي الأمر هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو الرأي الذي وجد بين علماء أئمتي بين علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا انتهينا من هذه النقطة لابد أن ندخل إلى بحث جديد. الآية المباركة قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، التفتوا جيدا، فإن تنازعتم في شيء ماذا تفعلون؟ ها؟ فردوه إلى الله والرسول. خب الآن أول مسألة وقع فيها النزاع بين علماء المسلمين هي مسألة ماذا؟ ما هو المراد من أولي الأمر؟ إذن الآية عينت لنا الطريق، بعلاب لا ينبغي لنا أن نشرق أو نغرب. قالت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأول أمر وقع فيه النزاع بين المسلمين، ولعله أول نزاع ماذا؟ ها؟ بين المسلمين، أنه ما هو المراد من أولي الأمر. وهذه وايد لطيفة، ها؟ أن القرآن الكريم يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم تقول ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء، وأول شيء وقع فيه النزاع ما هو؟ المراد من أولي الأمر. التفتوا جيدا، لم يقع النزاع بين الأمة وأولي الأمر، وإنما وقع النزاع في المراد من أولي الأمر. ما أدري واضح الفرق؟ هو مسألة أساسية. صاحب روح المعاني يقول فإذا وقع النزاع بين الأمة وأولي الأمر، لا لا لا، الآية لا تفرض ذلك، لا تفرض النزاع بين الأمة وبين أولي الأمر في الأمة. أساسا لا معنى للنزاع بين الأمة وبين أولي الأمر في الأمة. لماذا؟ لأن أولي الأمر تجب طاعتهم، لا معنى للنزاع بينهم وبين الأمة، لأنه في النتيجة الآية المباركة قالت، خلوا ذهنكم شوي يمي، أطيعوا الله. إذن يوجد آمر ويوجد ماذا؟ مأمور. يعني يوجد من تجب طاعته ويوجد من يجب عليه الطاعة. هم من تجب طاعته هم من؟ ها؟ الله ورسوله، ها؟ وأولي الأمر. كما في قوله تعالى إنما وليكم، قلنا يوجد هناك ولي ويوجد هناك مولى عليه، الولي الله ورسوله والذين آمنوا، هنا الذي تجب طاعتهم الله ورسوله وأولي الأمر. خب على من تجب الطاعة؟ خب من الواضح الذين تجب عليهم الطاعة غير من تجب طاعته، وإلا يلزم أن يكون الذي تجب طاعته والذي يجب عليه الطاعة أن يكون هذا واحدا، وهذا لا معنى له. في نفس البحث الذي ذكرناه في مبحث الولاية، إذن هنا الذين تجب طاعتهم هم من؟ الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا يعني الأمة المؤمنة عليها أن تطيع الله وأن تطيع رسوله وأن تطيع ماذا؟ أولي الأمر. فهل معنى بعد، هل هناك معنى أن نتصور أن يقع النزاع بين الأمة وبين أولي الأمر، أو لا معنى له؟ لا معنى له. ماذا؟ لأن أولي الأمر تجب على الأمة أن تطيعهم. نعم، يتصور النزاع في أولي الأمر لا مع أولي الأمر، وهذا هو الاشتباه الذي وقع فيه الآلوسي في روح المعاني. الآلوسي في روح المعاني يقول بأنه إذا وقع النزاع بين الأمة وبين أولي الأمر، الجواب كلا، لا يمكن أن يقع النزاع. لماذا؟ لأن الأمة تجب عليها طاعة أولي الأمر. نعم، من حق الأمة أن تنازع في المراد من أولي الأمر، لا أن تنازع مع أولي الأمر بعد أن ثبت أنهم ولاة الأمر. يعني إذا ثبت أن الإجماع هو المراد، أن أولي الأمر المراد من هو الإجماع، وأجمعت الأمة أو أجمع العلماء، بعد الأمة لها حق النزاع أو ليس لها حق النزاع؟ ليس لها حق النزاع. لماذا؟ لأنه تجب على الأمة إطاعة الإجماع. إذا ثبت أن أئمة أهل البيت هم المراد من أولي الأمر، فهل يجوز للأمة أن تنازع أئمة أهل البيت أو لا يجوز؟ لا يجوز. فإذا المنازعة مع أولي الأمر غير معقولة، لأنه تجب على الأمة أن تطيع أولي الأمر. نعم، المنازعة في ماذا؟ في المراد من أولي الأمر، وهذا ما وقع واقعا. فإن تنازعتم، التفتوا الآية دقيقة جدا، قالت فإن تنازعتم في شيء، وأول شيء وقع فيه النزاع لا وقع معه النزاع، وقع فيه النزاع هو ماذا؟ ما هو المراد من أولي الأمر؟ والآية عينت لنا، قالت لابد أن ترجعوا إلى ماذا؟ إلى الله والرسول. ومنه يتضح لكم، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ومنه يتضح لكم لماذا لم تقل الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. لأنه إذا وقع النزاع في أولي الأمر لا معنى للإرجاع إلى أولي الأمر، ما أدري، لأنه إلى الآن لم يتضح ما هو المراد من أولي الأمر حتى الله سبحانه وتعالى يرجع إلى من؟ إلى أولي الأمر. وهذه لعله من مغيبات من الإخبار بالمغيبات، أنه نزاع لا يقع في وجوب طاعة الله، نزاع لا يقع في وجوب طاعة رسول الله. فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لم نختلف فيه وإنما اختلفنا عنه، لم نختلف في أن رسول الله تجب طاعته أو لا تجب طاعته، ولكنه اختلفت الأمة في أن أولي الأمر هؤلاء أو هؤلاء. إذن لا معنى بعد أن الآية ترجع في مورد النزاع إلى من؟ ترجع إلى أولي الأمر، وإنما ترجع إلى الله وإلى الرسول، وقد أرجعت الآية المباركة. نعم، بعد أن ثبت أن أولي الأمر من هم، عند ذلك يمكن في موضع النزاع أن نرجع إلى من؟ أن نرجع إلى أولي الأمر. ولكنه إذا وقع النزاع في نفس أولي الأمر بعد لا معنى لأن نرجع ماذا؟ لأنه شبهة مصداقية، وكما تعلمون لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لذلك العام، بحث أصولي منقح في محله، هسه ما أريد أدخل فيه ذاك. المهم، ذيك إشارة أخرى، مسألة أخرى ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. المهم أنه وقع النزاع في المراد من أولي الأمر على هذه الأقوال التي أشرنا إليه، فلا بد من الرجوع إلى ماذا؟ بصريح الآية المباركة، الرجوع إلى الكتاب وإلى من؟ إلى الرسول، يعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الرجوع إلى الكتاب والسنة يكون على نحوين، تارة رجوع إلى الكتاب والسنة للاستنباط، وأخرى الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة أنه يوجد نص أو لا يوجد نص. هسأل الآن بعد أن ثبت هاي الدقائق، أنا الأخوة أريد واقعا جيدا هم يكتبوها هم يلتفتوا إليها هم يهضموها، لأنه إن شاء الله سوف يكونون هذا الجيل الجيل الذي ينقل هذه المطالب إلى من بعده. تعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله كان يقول بأنه دائما من تجلسون في مجالس الدرس والتحقيق لا تفكرون أن هذه المطالب تأخذوها حتى تلقوها على المنبر، لأنه إذا صار ذهنك فقط تتكلم بها للعام لعموم الناس والخطابة تأخذ منها الأمور العامة التي يفيد الناس، ولكنه فكر أن هذه المطالب لا، أنت يوم تريد تنقلها إلى ماذا؟ إلى مجلس درس آخر تحقيق، فلا بد لا أقلها سمارة قلت تضيف عليها تحقيقا، لا بد هذه المطالب تنقل إلى ماذا؟ إلى الجيل اللي بعده. فافترض نفسك إن شاء الله تعالى بعد سنتين ثلاث لا بد تدرس هذه المواد، فإذا تريد تدرسها بعد هذه النكاتم لا بد أن تحفظ فيها. شوفوا الرجوع إلى الكتاب والسنة يكون على نحوين، تارة رجوع اجتهادي للاستنباط، وأخرى رجوع ماذا؟ لا حتى أجد فيه نصا. نحن نقول لابد عندما نرجع إلى الكتاب والسنة لا يكفي أن نستنبط في هذه المسألة في من هو المراد من أولي الأمر، بل لابد أن يوجد نص. لماذا؟ لأنه ثبت أن أولي الأمر لابد أن يكونوا معصومين، والعصمة تحتاج إلى ماذا؟ يمكن للإنسان أن يجتهد فيثبت عنده فلان معصومون أو يحتاج إلى نص. ذكرنا مرارا أن العصمة لا تثبت إلا بنص في القرآن والسنة القطعية. لماذا؟ لأن العصمة لا يمكن أن تدرك بالاجتهاد والتحقيق والفحص ونحو ذلك. ومن هنا نحن ذكرنا في أبحاث سابقة أن مدرسة أهل البيت إنما تقول بأن الإمام لا بد أن يكون منصوصا، لأنهم يعتقدون أن الإمام لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما. فالعصمة إنما هي فلسفة وجوب النص لا الإمامة السياسية. نعم إذا ثبت معصوم فقط عن الإمامة السياسية موجودة له بالأولوية التعيينية، إن لا تصل النوبة إلى غيره مع وجود المعصوم علما وعملا. ففلسفة النص في مدرسة أهل البيت مرتبطة بأي جهة؟ بمسألة اشتراط العصمة، وإلا إذا لم نقل نحن بالعصمة أيضا كنا قد لا نقول ماذا؟ بنظرية النص. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ إذن عندما قالت الآية فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بعد هذا الرد عندما نرجع إلى الكتاب وسنة الرسول لابد أن نجد ماذا؟ نصا على أن هذا معصوم أو ذاك معصوم. ولا يكفي ماذا؟ ولا يكفي الاجتهاد، لأن مسألة العصمة لا يمكن إدراكها بمسائل ماذا؟ الاجتهاد، وإنما العصمة تحتاج إلى نص من الله. الإنسان مهما بلغ قد يشتبه في مسألة تشخيص العدالة فضلا عن ماذا؟ عن العصمة. نحن عندما نقول معصوم لا نريد من العصمة أن يكون فقط معصوما على مستوى العمل الخارجي، نريد أن نقول أن يكون معصوما على مستوى العمل الخارجي والسلوك الخارجي، وأن يكون معصوما على مستوى ماذا؟ العلم أيضا، مو فقط أنه لا يتعمد بل لا يخطأ ولا يسهو ولا ينسى. وهذا يمكن لإنسان متعارف أن يشخص ذلك في شخص؟ يمكن؟ غير ممكن أن تعرف أن فلان لا يخطئ ولا يتعمد علما ولا عملا أي خطأ، هذا غير ميسر. إذن عندما نقول نرجع إلى الكتاب والسنة يعني لابد أن نجد نصا في الكتاب والسنة على من؟ على المعصوم. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن هذه مسألة مرتبطة بعلم الكلام، فلا يكفي أن نجد فيها خبر واحد أو خبرين أو ثلاث، لأنه مسألة كلامية، والمسألة الكلامية تحتاج إلى ماذا؟ لا أقل تحتاج إلى أن يحصل للإنسان اطمئنان، إن لم نقل أنه يحتاج إلى أن يحصل له قطع بذلك. ما أدري واضحة هاتان النقطتان؟ إذن عندما نريد أن نرجع إلى الكتاب والسنة لابد أن نرجع بهذين النحوين، يعني أن نجد نصا وذاك النص يفيد ماذا؟ يفيد اطمئنانا أن هذا معصوم، عند ذلك يكون مصداقا لقوله تعالى أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خب بناء على هذا الآن نأتي إلى الأقوال التي ذكرت. القول الأول، ما هو القول الأول؟ أن المراد من أولي الأمر هم الخلفاء الراشدون. خب الخلفاء الراشدون لابد أن نفصل في حسابهم، تارة نتكلم في الأول والثاني والثالث، وأخرى نتكلم ماذا على حسب الترتيب الزمني في الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه هذول حسابهم ليس حسابا واحدا. أما في الخليفة الأول والثاني والثالث، أولا نحن عندما نرجع إلى كلمات هؤلاء أنفسهم نجد مو فقط أنهم لا يدعون العصمة، بل يصرحون ماذا؟ بعدم عصمة أنفسهم. وكلماتهم أنا أتصور واضحة، لا تحتاج، عندما صعد أبو بكر على المنبر قال إن كذا فعلت فكذا وإن كذا فعلت فقوموني، كلماته واضحة يمكن والكل يعرفها، ويجعلون ذلك من مناقب من؟ من مناقب أبي بكر أنه صعد على المنبر وقال كذا. خب جيد جدا، سأفترض أن ذلك أيضا من مناقبه، ولكنه تصريح ماذا؟ بعدم عصمته. وعندما تأتي أنت إلى عمر، وأيضا أوضح هذه الكلمات التي وردت عن عمر في بيان أنه ليس بمعصوم أيضا، حتى ربات الحجول أعلم من عمر. خب هذه ليس مقولة ينقلها علماء الشيعة أو في كتب الشيعة، وإنما موجودة في كل الكتب، أنه كثيرا ما كان يفعل شيئا ثم بعد ذلك يعتذر. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا يذكر هذه الجهة في عمر، يقول أنه كان كثير الاعتذار، وسبب كثير الاعتذار أنه ماذا؟ كان كثير الخطأ في نهج البلاغة. واحدة من الأمور التي يذكرها يقول يكثر فيها الاعتذار. إذا صار وقت أقرأ بعض عبارات نهج البلاغة في هذه الجهة، مضافا إلى أنه هو أيضا لم يدعي ذلك لنفسه. أما عندما نصل إلى الخليفة الثالث فالأمر ماذا؟ أوضح بذلك بكثير. فلهذا في قضية الثورة التي صارت على عثمان، وهذه أيضا مسفورة مكتوبة في كتب العخاصة والعامة، مؤرخين وغير مؤرخين، أنه بعد ذيك الثورة العارمة التي صارت عليه صعد المنبر واستغفر ربه واتاب إلى ربه من الأخطاء التي حصلت إلى غير ذلك. إذن مسألة أنه مو فقط لم يدعوا العصمة، بل ادعوا ماذا؟ ادعوا عدم العصمة، هذا ثابت تاريخيا لا يحتاج إلى دليل وإلى شاهد، والإخوة بعدهم يراجعون، احنا بعد لنا توقف عند هذه المسألة. المسألة الثانية أنه هسه افترض أنه هم لم يدعوا عدم العصمة، لم يثبتوا عدم عصمة أنفسهم. خب هل ورد عندنا أي نص قاطع يدل على عصمة الخلفاء الأول والثاني والثالث أو لم يرد؟ خب من الواضح حسن، لماذا نحن نشترط نقول العصمة باعتبار أن أولي الأمر الآية دلت لابد أن يكونوا ماذا؟ من المعصومين. ومن هنا تجد أن المحققين من علماء السنة أيضا التفتوا إلى هذه النقطة، يعني الفخر الرازي بعد أن فهم أن الآية تدل على وجوب عصمة أولي الأمر، بعد لم يتكلم في مسألة الخلفاء ماذا؟ الخلفاء الراشدين، لأنه وجد بأنه لا طريقة لإثبات ذلك. فلهذا عندما نرجع إلى الكتاب وإلى السنة نحن لا نجد أي دليل قطعي على عصمة هؤلاء، بل لا نجد حتى دليلا ظنيا معتبر حتى عند القوم على عصمة ماذا؟ على عصمة هؤلاء. إذن لا دليل على عصمة هؤلاء، بل أكثر من ذلك يوجد عندنا دليل على عدم عصمتهم، مو فقط من أقوالهم بل من أفعالهم التي فعلوها. أنت عندما ترجع إلى أفعالهم تجد بأنهم اختلفوا فيما بينهم أو لم يختلفوا، اختلفوا أو لم يختلف الخلفاء. من الواضح بأن الأول اختلف مع الثاني، والثاني مع الثالث، والثالث مع الأول والثاني، بإجماع المؤرخين أن عثمان بعد أن قبل الخلافة بشرط العمل بسنة الشيخين نقض سنة الشيخين أو لم ينقض سنة الشيخين، بإجماع المؤرخين هذه المسألة. وهو أنه عندما اشترط عليه في تلك الشورى المعروفة بأن يقبل الخلافة بأن يعمل بسنة رسول الله وسنة الشيخين، ماذا هو قال؟ قال أعمل بسنة الشيخين، ولكن نقض ذلك ولم ينقض ذلك. نقض ذلك. خب، من الواضح بأنه إذا تناقضت هذه السير، يعني السير الخلفاء الثلاثة، فهل يعقل أن تكون جميعها حجة؟ هل يعقل أن تكون جميعها حكم الله؟ يعقل أو لا يعقل؟ وإلا لو كانت جميعها حكم الله، معنى ذلك أن الله أمرنا بإطاعة ماذا؟ بإطاعة مو فقط المتناقضين، بل بإطاعة ماذا؟ المتناقضات والمتضادات. فلهذا نجد في الأصول العامة صفحة 138 للسيد الحكيم حفظه الله تعالى، هناك يقول: وحسبك أن سيرة الشيخين مما عرضت على الإمام علي يوم الشورى فأبى التقيد بها ولم يقبل الخلافة لذلك، وقبلها عثمان وخرج عليها بإجماع المؤرخين. من الواضح إذن لا أقل وقع الاختلاف بين علي وبين ماذا؟ وبين سيرة الشيخين. هسه احنا لا ندعي الآن في المرحلة عصمة علي، ولكن في النتيجة وقع الاختلاف بين علي عليه أفضل الصلاة والسلام وبين ماذا؟ وبين الخليفتين الأول والثاني، أيهما حق؟ لا يعقل أن نقول كلاهما ماذا؟ كلاهما معصوم. وفي أيام خلافة الإمام نقض الإمام كل ما أبرمه الخليفة عثمان وخرج على سيرته، سواء في توزيع الأموال أم المناصب أم أسلوب الحكم، والشيخان نفسهما مختلفا السيرة، فأبو بكر ساوى في توزيع الأموال الخارجية وعمر فاوت فيها. والغريب يا أخي عندما تأتي أنت إلى كلمات هؤلاء يقول لك بأنه عمر هو مظهر العدل، مع أنه هو مظهر الطبقية، مو فقط مظهر الطبقية، مظهر الاختلاف في الأمة عمر كان، ولكنه خب هذه يجعلوها من مناقبه، مع أنه هذه من مساوئه. على أي الأحوال، قال: وأبو بكر كان يرى طلاق الثلاث واحدا، وعمر شرعه ثلاثا، وعمر منع عن المتعتين ولم يمنع عنهما الخليفة الأول، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى. ومن هنا أنت تجد أن الغزالي الذي هو واحد من أكابر القوم، أن الغزالي عندما يأتي إلى ذلك يقول: فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟ وكيف تدعى عصمتهم، يعني الخلفاء، من غير حجة متواترة؟ التفت جيدا، لماذا يقول من غير حجة متواترة؟ لأن العصمة مسألة ماذا؟ مسألة كلامية، والمسألة الكلامية تحتاج إلى قاطع، إلى يقين. وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؟ إذن من هنا يتضح بأنه ماذا؟ الصحابة ليسوا بمعصومين. فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم، التفت جيدا، فانتفاء الدليل على العصمة، عدم وجود دليل على العصمة، ووقوع الاختلاف بينهم، هذا الدليل الأول، وتصريحهم بجواز مخالفتهم، هذا الدليل الثاني، دليل على ماذا؟ على عدم العصمة. إذن فيما يرتبط بالخلفاء الثلاثة مو فقط لا يوجد عندنا دليل على العصمة، بل يوجد عندنا دليل ماذا؟ على عدم العصمة. مو لعدم الدليل على العصمة، بل للقيام الدليل على عدم العصمة. شوفوا، أولا يقول: فانتفاء الدليل على العصمة، عدم الدليل على العصمة، ولدليلين آخرين، وجهين آخرين، دليل على عدم العصمة، ووقوع الاختلاف وتصريحهم بجواز مخالفتهم، ثلاثة أدلة قاطعة على عدم عصمة هؤلاء، بمن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان. خب، هذا فيما يرتبط بمن؟ يرتبط بهؤلاء الخلفاء الثلاثة. طبعا فيما يرتبط بأمير المؤمنين ليس الأمر كذلك. أمير المؤمنين سلام الله عليه خلافا لما يحاول البعض أن ينقل بعض الكلمات المتشابهة في كلمات أمير المؤمنين أنه كان أيضا يقول بأنه قد يخطأ قد فلان قد فلان. أمير المؤمنين سلام الله عليه في مواضع متعددة كان يصرح بعصمة نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا ما عندي وقت أن أنقل كل كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه أنت يكفي أن ترجعوا إلى بعض خطبه عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال. أنا أكتفي ببعض هذه الكلمات. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة 122 أو الخطبة 121 أو في كلماته القصار، حسب ما أدري الخطبة أو كلماته القصار، هكذا يقول: ووالله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع، وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. هذه واحدة من مصاديق حديث الثقلين، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلهذا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. هذه واحدة من كلماته. واحدة من كلماته الأخرى عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: والله، يشير إلى علمه، والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خاف أن تقولوا بأنه أمير المؤمنين يوجد عنده شيء لا يوجد عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وآله. ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك من، والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق، ما أنطق إلا صادقا، وقد عهد إلي بذلك كله، وبمهلك من يهلك، ومنجى من ينجو، ومآل هذا الأمر، وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأفضى به إلي حبيبي رسول الله. خب، وليس هذا ببعيد، لأنه منطق هذا القرآن صريح: تعال ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم، نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه أفضل الصلاة، هذه في الخطبة 175 أو الخطبة 174، ثم قال: ألا إن مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة يستضيء به من ولجه. خب، هذا الإنسان وين؟ وذاك الإنسان الذي يقول: إذا أنا أعوججت فقوموني، أصلا ماكو مناسبة، ماكو، غير قابل للقياس، أين ثرى من الثريا. ثم قال، هذه في الخطبة 187 أو الخطبة 229، ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا، لله أنتم، أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم إلى السبيل؟ شوفوا الإمام سلام الله عليه. فلهذا تجد بعد في آخر أيامه بعد يشكو إلى الله، أن الله سبحانه يشكو إلى الله: اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني، لأن هذول كانوا يعتبروني شر بالنسبة إليهم. وبعبارة إذا ردنا نتعبر عنها عرفية، قال: إلهي، بعد تعبت من هؤلاء، خذني أخلص من هؤلاء. هذه في بعض كلماته. في بعض كلماته يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه في الخطبة 181 أو 182: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض، قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها. هذه من طرق السماء، أم لا يتبادر إلى ذهنك يعني علم النجوم؟ قد يتبادل ذهن البعض، لا، مراد من السماء هنا السماء المعنوية الذي أشار إليه القرآن: وأوحى في كل سماء أمرها. هذه ما لها علاقة بالسماء المادية. ثم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هاي الجملة التفت إليها جيدا، ماذا يقول؟ يقول: ولأضربنكم بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. بعد يعني الحق، الصراط المستقيم يعني الحق المجسد، ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، هذا لا يتم إلا أن يكون ماذا؟ ها؟ إلا أن يكون هو الصراط المستقيم. وهذا يقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة 42 أو الخطبة 45. وكذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في كلمات عند كثيرة فيما يرتبط بالسقيفة، فيما يرتبط بالشورى. أساسا البعض أنا يطلبون مني، وإن كان هذا بحث إن شاء الله إحنا إذا وفقنا بعد أن ننتهي، إحنا إلى الآن نعيش في القسم الأول من أبحاث الإمامة، يعني الإمامة العامة، بعد ذلك سننتقل إلى بحث ماذا؟ ها؟ الإمامة الخاصة. فنذكر في الإمامة الخاصة عدد الأئمة، ملتفتين، نذكر شرائط وجود الأئمة، اختلاف الأئمة في سياساتهم الخارجية، الأدلة الخاصة لإثبات ماذا؟ كل إمام. لأنه إذا يتذكر الإخوة في أول أبحاث الإمامة، لأنه بعض الإخوة جدد أرى، قسمنا بحث الإمامة إلى ماذا؟ إلى بحث الإمامة العامة وبحث الإمامة ماذا؟ الخاصة. في الإمامة العامة نبحث أين؟ في شرائط الإمام وفي مسؤوليات الإمام. أي إمام؟ ما لنا الآن عدد الأئمة، لا نبحث في ذلك، شرائط الأئمة لا نبحث، دوام الأئمة لا نبحث في هذه المسائل، نبحث فقط ماذا؟ في الشرائط والمسؤوليات. بعد أن انتهينا من ذلك نأتي إلى الإمامة الخاصة. طبعا هذا البحث إذا نريد نمشي بهذا الطريق اللي نمشي لعله 4-5 سنوات نحتاجها، لأنه البحث هو لطيف ومهم، ويتبعه عد بحث ولاية الأمر للفقهاء في عصر الغيبة، لأنه من تتمات بحث غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. بس نشوف إحنا قد الله يوفقنا لأن نسير في هذه الأبحاث. فلهذا الإمام سلام الله عليه فيما يرتبط بالسقيفة عند كلمات، فيما يرتبط بالشورى عند كلمات، أنا أوكلها إلى محل آخر. إذن فيما يرتبط بأن المراد من أولي الأمر هم الخلفاء، هذا الكلام طبعا الأول والثاني والثالث هذا الكلام غير تام. هسه لماذا أقول فقط هؤلاء الثلاثة؟ باعتبار أن الرابع الأدلة العامة والخاصة تثبت أنه ماذا؟ أنه معصوم، فيكون مصداقا من مصادق أولي الأمر. فيما يرتبط بالقول الثاني والثالث أنا أتصور بعد لا نحتاج أن نقف عندهما كثيرا، أمراء السرايا والعلماء، بعد من الواضح أنه ليس من مصادق أولي الأمر. أما أمراء السرايا فواضح، لم تثبت عصمة أحد منهم، بل ثبتت عصمة كثير منهم. بالأمس قرأنا لكم رواية خالد مع عمار ابن ياسر، اتضح بأنه خالد كان من أمراء السرايا وصدر منه ما صدر. أما فيما يرتبط بالعلماء فأيضا كذلك، لعدم ثبوت عصمة جميع العلماء، بل لثبوت عدم عصمتهم لوقوع هذا الاختلاف الشديد بين العلماء. أنا أتصور القولان الأساسيان هما القول بأنه الإجماع والقول بأنه ماذا؟ أهل الحل والعقد. فإذا ناقشنا هذين القولين ننتهي إلى القول السادس والإشكالات الواردة عليه، والحمد لله رب العالمين.